ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله، وشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج أرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بك يا أخي، مرحبا بالإخوة الحضور والسادة المشاهدين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا بحمد الله تعالى في اللقاء الماضي حول زيادة الثقة، وذكرنا فيما ذكرناه أن هذا الباب من أبواب علوم الحديث، إنما هو يعالج جانبا من جوانب علل الأحاديث التي تقع في الروايات من قبل بعض الثقات. فالثقة إذا ما أخطأ قد يكون خطأه بالزيادة أو بالنقصان، بالتقديم أو بالتأخير، بالإبدال، أي القلب إبدال شيء بشيء آخر في الإسناد أو في المتن. وتناولنا معنى الزيادة والعلاقة بينها وبين التفرد، والعلاقة الأخرى بينها وبين الحديث الشاذ. ثم انتهينا إلى ما ذكره بعض أهل العلم من أن الزيادة إنما تكون مقبولة من الراوي الثقة الذي جاء بها ما لم تقع منافية، ما لم تقع منافية لغيرها من الروايات، سواء للرواية الناقصة التي لم تذكر فيها تلك الزيادة أو للروايات الأخرى التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه النقطة كانت في حاجة إلى إيضاح، تكلمنا عليها في اللقاء الماضي بشيء من الإجمال، ونحاول جاهدين اليوم إن شاء الله تعالى أن نزيدها تفصيلا وتبيينا. لا شك أن الحديث إذا أن الزيادة إذا ما وقعت منافية بمعنى أنها تتعارض مع ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها حينئذ إن لم يمكن التوفيق بينها وبين الصحيح الثابت فتكون من قسم الحديث المردود، لأنها كما ترون وقعت منافية تتعارض مع الثابت المتقرر المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الزيادة التي زادها ذلك الراوي في حديثه إذا وجدناها تتعارض مع أصل الحديث، أي الحديث بدون هذه الزيادة، أو تتعارض مع الثابت المحفوظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس من شك أنها حينئذ تكون زيادة مردودة غير مقبولة. والعلماء يستدلون بمنافاتها للصحيح الثابت على كونها غير محفوظة، وعلى أن الراوي الذي جاء بها إنما أخطأ في ذلك، لا سيما إذا كان إنما جاء بها وغيره من الرواة الذين رووا الحديث نفسه عن شيخه فصاعدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكروا تلك الزيادة، فهذا مما يقوي أن الراوي لم يحفظ الحديث، أولا لكونه جاء بما لم يأتي به غيره ممن روى الحديث نفسه، ثانيا لكون زيادته التي جاء بها مخالفة لما رواه غيره من الرواة. فكل ذلك إذا انضم بعضه إلى بعض يرجح لدى الباحثين الناقدين أن هذا الراوي الذي جاء بتلك الزيادة أخطأ ولم يصب. لكن هل معنى هذا أن رد الزيادة وعدم قبولها لابد وأن يقع في الرواية المنافية فقط، بمعنى أننا لا نرد الزيادة إلا إذا جاءت منافية للرواية الأصلية الناقصة التي لم ترد فيها الزيادة أو للروايات الأخرى المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الحديث إذا أن الزيادة إذا جاءت موافقة لما رواه الآخرون أو جاءت غير مخالفة لما قد رواه الآخرون أو غير منافية للثابت المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك أنه يلزم حينئذ أن تكون مقبولة؟ لا، بل نقول رغم أنها أحيانا لا تكون منافية ولا تكون معارضة للروايات الأخرى، فأحيانا تكون مقبولة وأحيانا تكون غير مقبولة، والأمر ليس دائرا مع التنافي وعدمه، وإنما يدور مع مدى حفظ ذلك الراوي لهذه الزيادة من عدم ذلك بحسب الدلائل والقرائن التي تحتف بالرواية، فتدل الباحث الناقد على أن هذا حفظ وهذا لم يحفظ، أن هذا أصاب وهذا لم يصب. تعالوا بنا ننظر مثلا إلى الزيادات بأنواعها، هناك زيادات إسنادية وهناك زيادات أخرى تكون في المتون كما مثلنا لذلك في اللقاء الماضي، وأنت إذا نظرت إلى مجموع هذه الزيادات تجد أن أغلبها لا يكون منافيا للرواية الناقصة، ومع ذلك العلماء رحمهم الله تعالى تارة يقبلونها وتارة لا يقبلونها، وليس القانون عندهم هو المنافاة أو عدم المنافاة، بحيث ما كان منافيا لا يقبل وما لم يكن منافيا يقبل أبدا، بل نجد العلماء أحيانا تكون الزيادة غير منافية ومع ذلك لا يقبلونها في ذلك الحديث، ذهابا منهم إلى أن الراوي الذي زادها أخطأ، وإن لم يخطئ الخطأ الفاحش الذي يفضي بالرواية أو الحكم عليها بأنها منافية أو معارضة لما قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالزيادة الإسنادية مثلا لا يقع بينها تنافي، نحن ذكرنا من الزيادات الإسنادية ما يختلف الرواة في وصف الحديث وإرساله، أحد بعض الرواة يوصل الحديث والبعض الآخر يرسله، هل هناك من تناف بين الوصل والإرسال؟ هل الإرسال يتنافى مع الوصل؟ هل الوصل يتنافى مع الإرسال؟ ليس هناك من تناف، التنافي عند العلماء الذين اشترطوا المنافاة لرد الزيادة هو أنه يلزم من قبول الرواية الزائدة رد الناقصة، أو من قبول الناقصة رد الزائدة، بحيث أن الروايتين لا يجتمعان أبدا، بينهما تعارض واضح، تعارض واضح لا يمكن معه الجمع والتوفيق والتأويل، بحيث تستقيم هذه الروايات وتجتمع على معنى من المعاني، فهذا هو معنى التنافي عندهم، يعني إذا قبلت هذه فيلزمك أن ترد الأخرى لأن الأخرى متعارضة مع الأولى. فهل نجد نحن في اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله نوعا من التنافي؟ ليس هناك نوعا من التنافي، فقد يكون الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا، وقد يكون الحديث أيضا رواه بعض التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، وليس هناك من تعارض ولا تناف بين الوصل والإرسال، بل من الممكن أن يكون الحديث صحيحا بالوجهين جميعا، فبعضهم روى الحديث موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لم ينشط فأرسل الحديث، لم ينشط بحيث يذكر كل رواة الحديث فرواه مرسلا من غير ذكر الصحابي فيه، فهل هذا تعارض؟ إنما هذا تنوع في الرواية، هذا تنوع في الرواية. ومع ذلك نحن نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى تارة يرجحون الإرسال على الوصل، وتارة يرجحون الوصل على الإرسال، وتارة يقبلون الرواية على الوجهين موصولة ومرسلة ويقولون كل ذلك صواب، فالرواية صحت بالإسناد الموصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الذي أرسلها لم ينشط ليذكر الإسناد بتمامه فرواه ناقصا، رواه بغير ذكر الصحابي فيه، لمعنى من المعاني التي من أجلها يقع الإرسال في الرواية. فإذا أحيانا يرجحون الوصلة وأحيانا يرجحون الإرسال وأحيانا يقبلون الوصلة والإرسال جميعا، وحينئذ إذا ترجح لديهم أن الرواية محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موصولة ومرسلة، فحينئذ يكون عندنا في الباب حديثان أو طريقان، طريق موصول وطريق مرسل، فهذا يقوي هذا يؤيده. فإذا نحن لا نرى تعارضا بين وصل الحديث وإرساله، ومع ذلك وجدنا علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كثيرا ما يعمدون إلى إعمال الترجيح في مثل هذا، ولا يقبلون الإرسال والموصول أبدا بحجة أنه ليس هناك من تناف بين الوصل والإرسال. فعدم وجود التنافي لم يمنعهم من الترجيح، عدم وجود التنافي لم يمنعهم من سلوك مسلك الترجيح، فتارة يرجحون الوصل وتارة يرجحون الإرسال. الرفع والوقف، اختلاف الرواة في رفع الحديث ووقفه، في رفع الحديث ووقفه، هذا يرفع الحديث وينسبه ويضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يوقفه على بعض الصحابة أو التابعين. فهل أنتم تجدون من تناف وتعارض بين الأمرين؟ ما المانع أن يكون الحديث قد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال بمثله صحابي من الصحابة الكرام، فجاء كلامه موافقا لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هناك من تناف؟ ليس هناك من تناف ولا تعارض، ومع ذلك نجد العلماء يسلكون مسلك الترجيح فيما اختلف فيه الرواة رفعا ووقفا، فتارة يرجحون المرفوع على الموقوف، وتارة يرجحون الموقوف على المرفوع، وأحيانا أخرى يقبلون الرواية مرفوعة وموقوفة بحسب القرائن والدلائل التي تنضم إلى الرواية فترجح جانبا على جانب. فرغم أنه لا تعارض ولا تناف بين الرفع والوقف، إلا أن العلماء أيضا سلكوا مسلك الترجيح، فتارة يرجحون هذا وتارة يرجحون هذا بحسب الدلائل والقرائن، ولم يقولوا إن الوقف والرفع لا يتعارضان إذن يجب قبول زيادة الرفع أبدا، لم يقل ذلك علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما كما قلت يلجؤون إلى الترجيح وإلى إعمال القرائن المحتفى بالرواية والتي على أساسها يترجح جانب الوقف أو جانب الرفع. تعالوا بنا ننظر في الزيادات المتنية، هذه زيادات في الإسناد، هناك زيادات أخرى في المتن. فهل العلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى إذا ما وجدوا تلك الزيادة المتنية التي وقعت في المتن غير معارضة للرواية الناقصة أو للرواية الأخرى المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجدوها كذلك غير منافية، هل يقبلونها أبدا؟ لا، لا يقبلونها أبدا، بل تارة يقبلونها وتارة لا يقبلونها رغم أنها لم تقع منافية، وإن هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الميزان الذي يسلكه المحدثون ويزنون به قبول الزيادة أو عدم قبولها ليس هو التنافي وعدم، وإنما ما يدل عليه الروايات والقرائن المحتفى بها من كون الراوي حفظ الزيادة أو لم يحفظها، حتى وإن كان الحديث مع ذلك أو الزيادة غير منافية لأصل الحديث. بالأمس القريب تكلمنا في اللقاء الماضي عن زيادة من المسلمين التي زادها الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في حديث صدقة الفطر، في حديث صدقة الفطر زيادة من المسلمين، هي زيادة انبنى عليها حكم لا شك، ولكن هل بينها وبين أصل الحديث تعارض؟ ليس بينها وبين أصل الحديث تعارض ولا تنافي، فأصل الحديث بدون هذه الزيادة يفيد على أن زكاة الفطر تجب على المسلم، تجب على كل من عنده عبد ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو غير مسلم، واضح هذا الكلام؟ فالحديث يحتمل هذه المعاني، يحتمل أن يكون الذي يخرج عنه زكاة الفطر مسلما أو غير مسلم، فجاءت الزيادة وبينت أن زكاة الفطر إنما تجب على من كان العبد المسلم، من كان مسلما من العبيد وليس من كان غير مسلم من العبيد. فهل هذه زيادة تتعارض مع أصل الحديث؟ لا تتعارض، وإنما وضحت المعنى المراد من الرواية الناقصة وبينت ذلك في تلك الزيادة. فالرواية الناقصة تحتمل أن العبد المسلم والعبد الكافر كلاهما يخرج عنه زكاة الفطر، فجاءت الرواية الزائدة بيّنت أن هذه الزكاة إنما تختص بالعبد المسلم دون الكافر، فهي لم تتعارض مع الحديث، وإنما بيّنت المراد منه على وجه التحديد، لأن الحديث بدونها كان يحتمل أكثر من معنى. فإذا هذا لا تعارض ولا تنافي، هذا لا تعارض ولا تنافي، ومع ذلك اختلف أهل العلم في قبول هذه الزيادة، مع أن الذي جاء بها ثقة من الثقات، بل هو من كبار الحفاظ، وهو الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، رغم أنه أيضا لم يتفرد بها كما ذكرنا وأشرنا إلى ذلك، بل وافقها على ذكرها غيره. فالأئمة حينما ردوا الزيادة لم يردوها لأنها منافية، هم لم يفهموا منها المنافاة، وهم أدرى بفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ردوها لأنهم رأوا أنها زيادة تفرد بها واحد دون سائر الناس. فأين كان بقية الرواة الذين هم من أصحاب نافع عن هذا الحديث حتى يخفى عليهم ذلك الحكم ولا يطلع عليه إلا واحد منهم؟ هذا هو المنظور الحديثي الذي يراعيه علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا الزيادة لم تقع منافية، ومع ذلك بعضهم قبلها وبعضهم لم يقبلها، ولم يأتي من قبلها ويقول للذي لم يقبلها إنها ليست منافية، ولم يعترض عليه بذلك، لأنه يعلم أنه لم يردها لكونها منافية، وإلا فهي ليست بمنافية، وإنما ردها لأنه تفرد بها واحد في نظره. ثم أن مثل هذه الزيادة لو كانت محفوظة لما خفيت على سائر أصحاب نافع الذين رووا ذلك الحديث، الذين رووا ذلك الحديث. من هذه الحيثية العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إنما يقبلون الزيادة أو لا يقبلونها بحسب من جاء بها من الرواة، وبحسب القرائن المحتفة والتي تدل على إن كان الراوي حفظ أو لم يحفظ. ونحن نعلم أن كثيرا من الزيادات التي يردها علماء الحديث في بعض الأحاديث هم أنفسهم يصححونها من حيث النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الميزان الذي يسلكونه ويتبعونه ليس هو المنافاة وعدم المنافاة، لأنه لو كان الأمر راجعا إلى المنافاة فكيف، وهذا حديث هم نفسهم يصححونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم من حيث نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصححون ذلك، ولكن مع ذلك قد تأتي تلك الزيادة في رواية بعينها فيرون ذلك خطأ من قبل بعض الرواة في ذلك الحديث بخصوصه، وإن كان المعنى الذي جاء به ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما تكلم في زيادة محمد بن فضيل عن الأعمش لحديث عائشة أم المؤمنين في التلبية في الحج، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فزيادة والملك لا شريك لك نازع الإمام أحمد في صحتها، وخطأ محمد بن فضيل في زيادته لها في حديث عائشة خاصة، مع أنه هو نفسه يصححها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في حديث آخر هو الذي يروي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل الإمام أحمد ينازع في صحة الحديث عن رسول الله؟ لا ينازع في صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ينازع في صحة تلك الزيادة في حديث عائشة خاصة. فلو أن الأمر عند الإمام أحمد يرجع إلى المنافاة وعدم المنافاة فهذا ليس بينه تنافي، كيف وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قضية الإمام أحمد أنه يريد أن يحقق هل هذه الزيادة في حديث عائشة خاصة أم لا، والذي ترجح لديه أن ذلك ليس من حديث عائشة إنما هو من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو الذي روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني تلك الزيادة خاصة، وإلا فأصل الحديث قد رواه عائشة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاية ما هنالك أن عائشة لم تأتي بتلك الجملة التي في آخر تلك التلبية. فإذا لو كان الأمر راجعا إلى المنافاة وعدم المنافاة لما كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى نازع في صحة هذه الزيادة، وإلا فهو يصححها ويثبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون الحديث محتملا لأكثر من معنى. اللفظ النبوي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فيأتي بعض الرواة فيروي الحديث بالمعنى الذي فهمه فيسوقه بلفظ من قبل نفسه، وهذا اللفظ الذي جاء به من قبل نفسه في الواقع إنما يحمل اللفظ النبوي على بعض معانيه، فإذا هو لا ينافي أصل الحديث من هذه الحيثية لأنه لا يتعارض، غاية ما هنالك أنه عين بعض ما يندرج تحت كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو لم يعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي بشيء يتعارض معه ولا ينافيه، كمثل ما رواه وهب ابن جرير في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة حيث قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذا العلماء قالوا ذلك خطأ من وهب بن جرير روى الحديث بالمعنى فأخطأ، والصواب في لفظه وهو الذي يرويه شعبة والمحفوظ عن شعبة من رواية كبار أصحابه عنه، والذي رواه أيضا غير شعبة عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. هذا اللفظ الصحيح المنسوب والمضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد فيه لفظ الخداج، ولفظ الخداج معناه النقص، معناه النقص وعدم الإتمام، فالنقص قد يكون نقص في أصل الصحة، قد يكون نقصا في أصل الصحة، وقد يكون نقصا للكمال. فاللفظ الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل المعنيين جميعا، غاية ما هنالك أن وهب بن جرير رواه بلفظ دال على أحد المعنيين فقال لا تجزئ، فحمل أو ففهم هو من الرواية عدم الإجزاء، فإذا هل هذا يتعارض؟ لا شك أن لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتمل عدم الإجزاء وعدم الكمال، يحتمل عدم الإجزاء وعدم الكمال، فأنا حينما أروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعملا لفظا يدل على عدم الإجزاء فروايتي لا تتناقض ولا تنافي الحديث في أصله، ولكنها قيدت ما أطلق فيه الحديث، فالحديث يحتمل أكثر من معنى، فجاء الراوي فحمله على معنى واحد، فلأجل هذا لم يقبل الأئمة منه ذلك رغم أنه لا يقع بين روايته والرواية الأصلية أي تنافي، واضح؟ ومع ذلك لم يقبلوا ذلك منه واعتبروا ذلك من أوهامه وأخطائه في الأحاديث. كذلك السؤال الذي سألني عنه الأخ الكريم في اللقاء الماضي وهو حديث التحريك، تحريك الإصبع في الصلاة أي في التشهد، حديث وائل ابن حجر في المسألة، والذي يرويه زائدة بن قتامة عن من؟ من حديث وائل عن عاصم بن كليب في حديث وائل ابن حجر، حفاظ الحديث يروون الحديث عن عاصم ابن كليب بدون ذكر زيادة التحريك، بدون ذكر زيادة التحريك، بينما زائدة بن قدامة متفردا عن سائر الحفاظ يزيد في الحديث عن عاصم ابن كليب زيادة تحريك الإصبع. هل التحريك أو عدم التحريك يتناسى مع الرواية الناقصة؟ الرواية الناقصة لم تتعرض للتحريك لا بإثبات ولا بنفي، لا بإثبات ولا بنفي، بينما زائدة بن قدامة زاد في رواية تلك الزيادة، زاد معنى آخر فوق المعنى الذي رواه الناس وهو التحريك، فهل هذا فيه تنافي؟ ليس فيه تنافي، هذا لا يتنافى مع هذا، ولكن ليس هذا هو موضوع علم الحديث ولا ما يشغل المحدثين أنه يقع تنافي أو ليس التنافي. نحن الآن نبحث ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل فعلا فعل التحريك أم لم يفعل؟ قد يكون من الجائز أن يكون فعل التحريك ومن الجائز أن لا يكون فعل، و هذا الأمر الذي يكون جائزا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدم وقوعه، ما دام أن هذا أمر جائز في حقه صلى الله عليه وسلم فهو غير منافي وهو غير مستبعد إذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضية المنافاة غير موجودة هاهنا، لأنه إن صح أنه حرك فهذا لا يتنافى مع عدم التحريك، كما أنه إن صح أنه لم يحرك فهذا لا غبار عليه ولا يرد الحديث، لأنه هذا مما اتفق عليه حفاظ الحديث. فلو ثبت أن وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرك لقبلنا ذلك، لا لأنه غير منافي لأصل الحديث، ولكن لأنه جاء بالأصول الصحيحة وبالروايات الصحيحة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن دائما وأبدا نقول نحن في علم الحديث لا ندرس ما يمكن أن يقع أو ما يسوغ أن يقع أو ما يحتمل أن يقع، وإنما ندرس ما وقع بالفعل. حينما يأتي الراوي فينسب حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنقول هذا حديث ضعيف، لأنه لم يصح على أصول المحدثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول أو فعل ذلك الفعل. فيأتي واحد ويقول لماذا لا يصح، وهذا أمر سائغ، قد فعله غير النبي فلماذا لا يفعله النبي، قد فعله غير النبي فلماذا لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له نحن الآن لا ندرس فيما يمكن أن يفعله الرسول أو لا يفعله، أو فيما يسوغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله أو لا يفعله، أو فيما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله أو لا يفعله. لا، هذا ليس موضوع حديثنا، إنما موضوع حديثنا أننا ندرس ما فعله بالفعل وما صح أنه فعله صلى الله عليه وآله وسلم وما صح أنه قاله صلى الله عليه وسلم، وليس ما يمكن أن يقول أو ما يجوز أن يقوله. هذا الذي يفرق بين النظرة الحديثية وغيرها. ولهذا نحن لا ننازع في أن زيادة التحريك غير منافية للأصل الحديث، هذا لا نزاع فيه، نحن لا ننازع في هذا. بالعكس، من الممكن أن يكون الرسول فعل التحريك وممكن أن لا يكون فعل التحريك، فهذا جائز بطبيعة الحال، لكن بمقتضى أصول المحدثين هل هو فعل أم لم يفعل؟ هذا هو الذي ندرسه الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في سنته أشياء كثيرة أنه فعلها أو قالها، واضح هذا الكلام، أكل طعاما ما، شرب شرابا ما، قال دعاء ما، صلى على هيئة معينة أو على كيفية معينة، واضح هذا الكلام. فهذه الأمور لماذا أثبتناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنها جائز أن يفعلها أم لأنه فعلها بالفعل؟ لأنه فعلها بالفعل وصح عن طريق الرواية وأصول المحدثين أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بالفعل، وصح بالروايات الصحيحة والأصول المستقيمة أن هذا مما يضاف وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نحكم على أحاديث ضعيفة كثيرا بأنها أحاديث ضعيفة، مع أنها لم تشتمل معنى منكرا ولا معنى باطلا من الممكن أن لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أنها قد تكون قد حملت معنى مستقيما، جائز أن يكون قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نحن نقول هذا غير صحيح عن رسول الله. ما معنى قولنا غير صحيح؟ أي لم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الفعل أو قال ذلك القول. فهذا كذلك حينما ندرس حديث التحريك أو غيره مما هو شبيه به، لا ندرس هل هو ينافي أصل الرواية أو ليس ينافي أصل الرواية بطبيعة الحال. لو نافى فهذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المنافي لا ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله لا تتعارض سنته ولا تتناقض سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما ننظر في الحديث نجد أن الحديث يروي عاصم بن كليب واختلف الناس عنه، فرواه جمهور الناس الثقات الحفاظ بغير زيادة التحريك، وجاء زائدة بن قدامة وهو نعم من جملة الثقات ولكنه واحد مخالفا الجماعة، جماعة الحفاظ. فهذا هو الشاذ، هذا هو الخطأ، أو هذه هي الطريقة التي يستدل بها على خطأ ذلك الراوي، لا سيما أنه ممن خلفه كبار الحفاظ كالثوري وأمثاله، هؤلاء حفاظ كبار. قد يقول قائل ما المانع أن يكون عاصم بن كليب نفسه حدث بالحديث مرة بالزيادة ومرة بغير الزيادة؟ نقول جائز، هذا لا نشك فيه، هذا أمر وارد ولا ننازع فيه من حيث الجواز والاحتمال، هذا أمر وارد، ولكن إن صح ذلك فهو أدل على ضعف الزيادة. لماذا؟ لأنه يدل على أن عاصم بن كليب نفسه لم يضبط الحديث كما ينبغي، لأن عاصم بن كليب ليس كالثوري وليس كهشام ابن عروة من كبار الحفاظ الذين يحتمل منهم التلون في الرواية والتلوع فيها بحيث يروي الحديث مرة على وجه ومرة أخرى على وجه آخر، وإنما هو غاية ما هنالك أن يوصف بأنه صدوق، يعني هو من أقل مراتب الثقات وليس هو من كبار الحفاظ وليس هو من المكثرين حديثا كالزهري وشاب بن عروة أمثال هؤلاء الحفاظ الكبار الذين من الممكن أن يكون عندهم الحديث الواحد بأكثر من إسناد وأكثر من وجه، وإنما هو دون ذلك بكثير. فلو صح أنه روى الحديث أكثر من مرة، مرة بالزيادة ومرة بدون الزيادة، فهذا إن دل على شيء يدل على أنه نفسه هو لم يتقن حفظ الحديث وأنه هو المخطئ فيه وليس زائدة ابن قدامة. قال يقول قائل رجعنا إلى ترجمة زائدة ابن قدامة فوجدنا بعض أهل العلم يقول فيه إنه كان لا يروي الحديث إلا إذا سمعه 3 مرات، يستدل بذلك على تثبته وإتقانه، وهذا أمر عادي، هكذا كان شأن غيره زائدة أيضا. هذا يحيى ابن معين يقول إن لا نسمع الحديث من 30 وجها ثم نخطئ فيه، فهذا ليس فيه مزيد إتقان ولا دليل على التثبت ولا على شيء يتفرد به عن سائر الثقات، بل هذا كان شأن عامة الثقات الحفاظ المتقنين. فهذا ابن معين يقول نسمع الحديث من 30 وجها ثم نخطئ فيه، فبقولك بمن يسمعه من 3 أوجه. الشاهد أن قبول الزيادة أو عدم قبولها ليس راجعا إلى المنافاة وعدم المنافاة، وإنما راجع إلى الدلائل والبراهين والقرائن المحتسبة بالرواية التي تدل على حفظ الراوي أو عدم حفظه لتلك الزيادة. ونحن قلنا في اللقاء الماضي إن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى ينظرون إلى الزيادة على أنها من المضاف إلى الراوي لا من المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قول المحدثين مثلا هذا حديث صحيح عن الزهري، ما معناه؟ معناه أن الزهري قال هذا القول أو فعل ذلك الفعل، قال هذا القول أو فعل ذلك الفعل، هذا هو ما يتعلق بنسبة الخبر إلى من عزي إليه وأضيف إليه. لكن ما بعد ذلك من استقامة هذا القول أو الفعل أو عدم استقامة هذا القول أو الفعل أو معارضة هذا القول أو الفعل لأقوال الآخرين وأفعالهم أو معارضة هذا القول أو الفعل للثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر آخر. فلو أن الزهري رحمه الله ورضي عنه قال قولا أو روى حديثا أو اجتهد أو فعل فعلا ثم تبين أن هذا القول أو ذاك الفعل مخالف للثابت المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يكون ذلك طاعنا في صحة هذا الخبر عن الزهري؟ لا يكون طاعنا، نقول الزهري اجتهد في هذه المسألة فأخطأ، وكل الناس يصيبون ويخطئون، ولكن ليس لمجرد أن قوله أو فعله جاء مخالفا للثابت المحفوظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن ذلك يكفي لرد الخبر عن الزهري نفسه. لا، نقول هو ثبت أن الزهري قال هذا القول أو فعل ذلك الفعل، غاية ما هنالك أنه لم يوفق إلى الصواب في هذه المسألة. وهكذا الشأن في كل من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن سنته صلى الله عليه وسلم لا تتعارض ولا تتناقض ولا تتنافى، بل كل أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي وحي من عند الله عز وجل، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن حينما نقول هذا الكلام فلا بد أن ندرك أن مسألة زيادة الثقات هي من المضاف إلى الراوي لا من المضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وحينما نقول هذه الزيادة مقبولة أو ليست مقبولة فليس معنى ذلك أننا نضعف الأحاديث المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نقصد أن هذا الراوي الذي زاد هذه الزيادة في رواية عن هذا الشيخ أخطأ في حيث زاد هذه الزيادة على هذا الشيخ، والصواب أن هذه الزيادة لم يقلها ذلك الشيخ، قد يكون غير هذا الشيخ قال هذه الزيادة كما قلنا في حديث التلبية في الحج. فهذا هو المفهوم الذي أريد أن أوصله لإخواني في معالجة هذه المسألة وفي فهم كلام علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى المتعلق بهذه المسألة. نقطة أخيرة من النقاط التي ينبغي لطالب العلم أن يتفهمها حول هذا الموضوع، وهي ما يتعلق بالراوي أو بصفة الراوي الثقة الذي تقبل زيادته. صفة الراوي الثقة الذي تقبل زيادته من هو؟ من هو ذلك الراوي؟ كلمة ثقة، نحن ذكرنا في لقاءات سابقة أن الثقة مراتب ودرجات، هناك الثقة والأوثق، هناك الحافظ والأحفظ، هناك المتقن والأتقن، وهناك من يقولون فيه ثقة ويقصدون به وصفه بالعدالة والضبط معا، وهناك من يقولون فيه ثقة ويقصدون به وصفه بالعدالة دون الضبط، أليس هذا صحيحا؟ فكلمة ثقة من الكلمات التي تحمل معاني كثيرة، فمن هذا الثقة الذي يقول العلماء بقبول زيادته؟ هل كل هؤلاء أم يقصدون نوعا معين من الثقات وطائفة معينة من الثقات؟ بطبيعة الحال علماء الحديث إنما يقصدون طائفة معينة من الثقات، وليس كل من قالوا فيه ثقة، وليس كل من وصفوه بهذا الوصف، إنما يقصدون ثقة معينة. من هذه؟ هل هو الثقة المعين؟ تعالوا بنا نتذكر ما قلناه في مسألة الأفراد ومسألة الشاذ. ذكرنا هناك أن التفرد إنما يقبل من الثقات الحفاظ الذين يمكن لمثلهم أن يطلعوا على ما لم يطلع عليه غيرهم، بخلاف الراوي الذي ليس له من الدنيا إلا أحاديث قليلة، سمع مجلسين ثلاثة من بعض الشيوخ فحمل عن هؤلاء الشيوخ أحاديث قليلة، هل مثل هذا يمكن أن يتفرد بأشياء لا توجد عند غيره من الحفاظ، بحيث يطلع هذا على قلة ما طلب من العلم، يطلع على أحاديث عن هؤلاء الحفاظ لا يعرفها أصحاب هؤلاء الحفاظ الذين جلسوهم وعرفوا أحاديثهم وحفظوها على أكمل وجه؟ هل هذا أمر معقول؟ يعني الزهري رحمه الله تعالى، هناك كبار أصحابه كمالك وابن عيان وأمثالهما، هؤلاء تخصصوا في الزهري وأفنوا أعمارهم في حفظ حديث الزهري وأتقنوه غاية الإتقان، وعرفوا كل ما رواه الزهري من موصولات ومراسيل وموقوفات، فهم أدرى الناس بحديث الزهري رحمه الله تعالى، فكيف يخفى على هؤلاء جميعا حديث من حديث الزهري ثم لا يطلع عليه إلا راوي ربما جالس الزهري مجلس من المجالس أو التقى به في طريق من الطرقات أو نحو هذا؟ هل يمكن لهذا الرجل الذي لم يجالس الزهري إلا ساعة من النهار أن يعلم من علم الزهري ما يخفى على كبار أصحابه؟ طبيعة الحال هذا أمر مستبعد جدا، هذا أمر مستبعد جدا، بخلاف ما إذا روى ما رواه أصحاب الزهري، فإنه حينئذ يستدل بتلك الموافقة على أنه حفظ ولم يخطئ، أما أن يزيد على أصحاب الزهري أشياء لا يعرفها أصحاب الزهري الذين عايشوا الزهري وأتقنوا حديثه وأثنوا أعمارهم في حفظ حديثه وضبطه، فهذا أمر لا يقبل من مثل هذا الراوي. وهذا ما أشار إليه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح رحمه الله تعالى لما تكلم عن مثل هؤلاء الرواة في أنه لا يقبل حديثهم، وهذا ما أشار إليه الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى لما سئل عن الراوي الذي يترك حديثه قال إذا روى عن المشهورين ما لا يعرفه المشهورون فأكثر ترك حديثه، يعني يعمد إلى المشهورين كالزهري مثلا فيروي عن هذا المشهور أحاديث لا تعرف عند أصحابه المشهورين، فهذا دليل على خطأه، فإذا أكثر من ذلك ترك حديثه كما قال الإمام مسلم، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. إذن الراوي الذي يقبل تفرده لابد أن يكون أيضا من الحفاظ الذين يحتمل من مثلهم أن يأتوا بأشياء لا يعرفها غيرهم، أن يأتوا بأشياء لا يعرفها غيرهم، فإذا كان هذا حال التفرد فما ظنك بالزيادة؟ ومعلوم أن الزيادة ليس تفردا فقط بل تفرد مع المخالفة، لأن الذي زاد روى ما قد رواه الناس، ولكن الناس رووا الحديث بغير الزيادة التي أضافها هو إلى تلك الرواية، فهو لم يروي حديثا مستقلا حتى نقول لعله اطلع على ما لم يطلع عليه غيره مع بعد هذا الاحتمال أيضا، لكنه روى ما قد رواه الناس، ولكن الناس جميعا رووا الحديث بغير هذه الزيادة، ثم هو جاء إلى ما قد رواه الناس فزاد فيه شيئا. إذن الناس عرفوا الرواية واطلعوا عليها وسمعوها من الشيخ، إلا أنهم لم يسمعوها بهذا السياق وهذا التمام، فجاء ذلك الراوي فزاد. فإذن كل من لا يقبل تفرده من الرواة لا تقبل زيادته. نستطيع أن نقول قاعدة، كل من لا يقبل تفرده من الرواة لا يقبل زيادته، لا تقبل زيادته. واضح هذا الكلام؟ بل هذا أولى، بل هذا أولى. كل من لا تقبل يقبل تفرده من الرواة لا تقبل زيادته من باب أولى. حتى على قول من يقول إن الذي زاد كما لو أنه تفرد بالحديث من أصله، كما لو أنه تفرد بالحديث من أصله. نقول ومتى كان الذي تفرد بالحديث من أصله يقبل حديثه أبدا؟ بل الراوي الذي يتفرد بالحديث من أصله لا يقبل أبدا، حتى ولو كان من جملة الثقات، وإنما يقبل حيث يكون عنده الأهلية التي تمكنه من قبول ما يتفرد به من الروايات. فإذا لم يكن من عنده تلك الأهلية فلا يقبل تفرده حتى ولو كان من جملة الثقات. ولهذا وصف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الراوي الذي تقبل زيادته بأنه من الحفاظ، بأنه من الحفاظ وليس من جملة الثقات، لأنه روى شيئا رواه غيره من الناس ثم زاد، فمعلوم أن هذا لا يقبل زيادته إلا إذا كان معروفا من شأنه أنه طلب من العلم أكثر مما طلب غيره، واطلع على الروايات أكثر مما اطلع غيره، وسمع ما لم يسمعه غيره، بحيث يمكن أن نقول إنه عنده ما ليس عند غيره. أما رجل قليل في الطلب لم يطلب العلم كما طلبه غيره، ولم يرحل كما رحل غيره، ولم ينفق الأوقات والأموال في سماع الحديث كما أنفق غيره، فكيف مع ذلك يتفرد بأشياء ويكون عنده علم عن الشيخ لا يعرفه غيره ممن يمتاز عليه بكثرة السماع وبكثرة الرحلة وطول طلب العلم. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي والإمام مسلم ابن الحجاج في مقدمة الصحيح، وكذلك في كتاب التمييز له، وكذلك الإمام الترمذي في العلل الذي في آخر الجامع قال إنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه، وكذلك ابن خزيمة فيما نقله عنه الإمام البيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام، وكذلك الإمام الدارقطني فيما حكاه عنه الحاكم النيسابوري في سؤالاته، وكذلك السهمي، وكذلك الإمام ابن عبد البر في مواضع من التمهيد، وكذلك الخطيب البغدادي في الكفاية. كل هؤلاء ذكروا أن الزيادة إنما تقبل من الثقة الحافظ وليس من جملة الثقات وليس من عامة الثقات، وإنما ممن جمع مع ثقته أن يكون حافظا، أي سمع الكثير، بحيث يكون يحتمل من مثله أن يأتي بأشياء لا تعرف عند غيره. الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ساق جملة من هذه الأقوال في للعلماء الدل على أن الزيادة إنما تقبل من الحافظ، ثم ذكر خلاصة هذه الأقوال فقال رحمه الله تعالى في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح: فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه، يعني الذين لم يذكروا الزيادة أكثر عددا منه، أو كان فيه من هو أحفظ منه، أي الذين لم يذكروا الزيادة، أو كان هو نفسه غير حافظ وإنما هو مجرد جملة الثقات، قال: ولو كان في الأصل صدوقا، ولو كان في الأصل صدوقا يقول الحافظ، فإن زيادته حينئذ لا تقبل، فإن زيادته حينئذ لا تقبل. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ولهذا الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب نزهة النظر تعجب من بعض علماء الشافعية رحمه الله تعالى، حيث أطلقوا القول بقبول الزيادة من كل ثقة من غير شرط أو قيد، مع أن إمامهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فصل في ذلك ولم يقبل الزيادة في كل موضع، بل أحيانا يقبلها وأحيانا لا يقبلها، بل هو نص في موضع من الرسالة له على أن الزيادة لا تقبل أبدا، بل رد أحيانا زيادة الإمام مالك في بعض الأحاديث، ومالك هو مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه. ويتعجب أيضا من بعض الذين قالوا بقبول الزيادة مطلقا، قالوا بقبول الزيادة مطلقا من كل ثقة من الثقات، مع اشتراطهم في الحديث الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ، ويفسرون الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو أرجح، وهذا تناقض، لأن هذا الذي يشترط في الحديث الصحيح أن يكون سليما من الشذوذ، ويقول إن الشاذ أن يأتي الثقة بحديث يخالف فيه غيره، فماذا هم قائلون فيما روى الناس حديثا عن شيخ بغير الزيادة ثم خالفهم واحد فذكر الزيادة، هل يقبلون هذه الزيادة أبدا من غير قيد أو شرط؟ فإن قبلوها فلن يكون عندهم في الدنيا حديث شاذ، فليأتوا لنا بمثال على الحديث الشاذ حينئذ، لأنكم تقولون أن الشاذ أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه غيره. والشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة شيئا لا يرويه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس، وهذا قد خالف، لأنه روى حديثا واحدا يرويه غيره أيضا ثم خالفهم حيث زاد في روايته شيئا لم يذكروه هم، وهم أكثر منه عددا أو أقوى منه حفظا، ومع ذلك لم يذكروا ما زاده في الرواية، فهذه صورة الشاذ، لأنه رجل واحد مثلا وهم جماعة أو دونهم في الحفظ هم أحفظ، ومع ذلك زاد عليهم زيادة، فهذه صورة من صور الخلاف بين الرواة في الروايات، فإذا هذه صورة الحديث الشاذ، فإذا قالوا هذا ليس بشاذ بل نقبله ذلك بدون قيد أو شرط، نقول لهم أنتم متناقضون متعارضون، لأن هذا معناه أنه ليس في الدنيا حديث شاذ، ليس في الدنيا حديث شاذ. أيضا هناك من علماء الأصول والفقهاء ممن يقول بقبول الزيادة مطلقا مع اعتمادهم في وصف الرواة بالثقة على المحدثين، وهذا أيضا شيء فيه نوع تعارض وتناقض، كيف تقولون بقبول الزيادة مطلقا من كل ثقة وتعتمدون في التوثيق في معرفة الثقات من غير الثقات، في أن هذا ثقة وهذا غير ثقة، تعتمدون في ذلك على المحدثين، والمحدثون أصلا إنما بنوا ثقة الثقة وضعف الضعيف على غير الميزان الذي أنتم تسيرون عليه، بل في الواقع أنتم تخالفون المحدثين في الأصول التي بنوا عليها التوثيق، كيف هذا؟ من أصول المحدثين عليهم رحمة الله تعالى أن من جاء بالزيادات في الروايات فأكثر من ذلك يكون ذلك دليلا على ضعف، هكذا هو منهج المحدثين، المحدثون يعتبرون الراوي إذا خالف غيرهم فإن خالفهم في مرة أو مرتين يكون ذلك دليلا على خطئه فيما خالف فيه، ولكن لا يطعنون في الراوي بمجرد ذلك، فإذا أكثر من ذلك يستدلون بذلك على سوء حفظه فيطلقون عليه أوصاف الضعف، فيقول فلان ضعيف سيء الحفظ أو نحو ذلك، ويكون ذلك من جملة الرواة الضعفاء. أما إذا وافق الثقات في أكثر ما يروي فحينئذ يصفونه بأنه من جملة الثقات، وذكرنا قبل ذلك لقاء كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى لما قال وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا الميزان عند المحدثين الموافقة للغير، فبقدر موافقة الراوي للحفاظ بقدر ما يستدل بذلك على ثقته، وبقدر مخالفته لهم أو تفرده بما لا يحتمل فحينئذ يكون ذلك دليلا على ضعفه، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. الإمام ابن معين لما جاءه إسماعيل ابن علي فقال له ابن علي يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ قال أنت مستقيم الحديث. قال وكيف عرفتم ذلك؟ قال عرضنا بها أحاديث الناس وجدناها مستقيمة. إذن الميزان هو الموافقة للحفاظ، الموافقة للثقات. وعلماء الحديث يعتبرون الراوي إذا روى حديثا فزاد فيه زيادة فإنهم يخطئون في ذلك تلك الزيادة في الغالب إذا لم يكن حافظا، فإذا أكثر من الزيادة في الحديث تكلموا في حفظه وضعفوه فيكون هذا الراوي عند المحدثين ضعيفا. صح الكلام؟ يكون هذا الراوي عند المحدثين ضعيفا، بينما إذا لم يكثر من الزيادة ولم يقع في الزيادة على الثقات يكون حينئذ من جملة الثقات، فيأتي الأصولي ويقول هذا ثقة، هذا راوي ثقة فنحن نقبل زيادته أبدا. نقول له وهذا الضعيف الذي ضعفه العلماء لأنه يزيد في الروايات ماذا تتعامل معه؟ هل هو عندك ضعيف؟ نعم هو عنده ضعيف لأنه يأخذ أحكام الرواة من المحدثين. فنقول له إن المحدث إنما ضعفه لأنه يزيد في الروايات ويكثر من ذلك، وأنت لا تعتبر الزيادة خطأ ولا الإكثار منها دليلا على الضعف، فيلزمك أن توثق هذا الضعيف الذي ضعفه المحدث لأنه يزيد في الروايات. تعالوا بنا ننظر في هذه الأمثلة التي تبين منهج المحدثين في التعامل مع الرواة الذين يكثرون من الزيادات وأن ذلك يستدل به على ضعفهم وسوء حفظهم. محمد الإمام ابن الجنيد سأل الإمام يحيى ابن معين عن محمد ابن كثير الكوفي، فقال له الإمام ابن معين رحمه الله ليس به بأس، قال إنه يأتينا بأحاديث منكرات، قال وما هي؟ فجاءه بحديثين، فقال إن كان الشيخ حدث بهذا فهو كذاب وإلا فإني قد رأيت حديث الشيخ مستقيما. تعالوا بنا نتأمل هذه الحكاية، الراوي كان عند ابن معين أولا من جملة الثقات لأنه قال ليس به بأس، ثم وجده يزيد لما وجده يزيد في الروايات، لما وجده يزيد في الروايات ضعفه بل كذبه. لماذا ابن معين رحمه الله لم يقل إن هذه الزيادات من ثقة فأنا أقبلها لأنه قد كان وثقه قبل ذلك؟ لم يتعامل معه على هذا القانون، بل اعتبر هذه الزيادات دليلا على كذبه، دليلا على كذبه لما ترجح لديه أنه يفتعل تلك الحديث مع أنه كان قد وثقه من قبل. وهذا يدل على أن الذي يزيد في الروايات في نظر ابن معين ها يستدل بتلك الزيادات التي يجيء بها على سوء حفظه إذا لم يكن بطبيعة الحال حافظا مبرزا. شبيه بهذه القصة، قصة جاءت عن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، سأله الآجري عن مسلمة ابن محمد الثقفي وقال فقال له يعني الآجري إن ابن معين يقول ليس بشيء، يعني الآجري بيقول له إن ابن معين ضعف، فقال أبو داود حدثنا عنه مسدد بأحاديث مستقيمة، إذن هو أبو داود مش شايف حاجة يستدل بها على ضعف هذا الرجل. فقال له الآجري حدث هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بحديث إياكم والزنج فإنهم خلق مشوه، وهو حديث موضوع باطل. فماذا قال الإمام أبو داود؟ هل قال نعم ولكنه ثقة فزيادته مقبولة، أم قال من حدث بهذا فاتهمه؟ فلما وجده يروي المنكر متفردا به على غيره ماذا قال؟ قال من حدث بهذا فاتهمه، ولم يقل أنها زيادة من ثقة فلنقبلها مع أنه كان يثقه أول الأمر. أيضا أبو داود رحمه الله تعالى سئل عن عثمان بن وقد العمري فقال هو ضعيف، فقال له الآجري السائل يعني إن الدوري حكى عن ابن معين أنه كان يوثقه، إذن هو عنده توثيق ابن معين أم لا؟ قد كان يمكن أن يكتفي به وأن يبني عليه أن كل ما جاء هذا الراوي من زيادات فيقبلها لأنها زيادة من ثقة. أبدا. ماذا قال أبو داود؟ قال لا بل هو ضعيف مخالفة ابن معين في ذلك. حدث هذا الرجل، انظر، حدث هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، قال وهذا لا يقول به غيره، ماذا فعل هذا الرجل؟ هو ثقة عند ابن معين، أليس كذلك؟ وأبو داود يعرف توثيق ابن معين له، ومع ذلك أبو داود ضعفه. لماذا ضعفه أبو داود؟ لأنه روى هذا الحديث بزيادة، بزيادة إيه؟ والنساء. إنما الحديث من أتى الجمعة فل يغتسل، فلما زاد في الحديث والنساء بطبيعة الحال يتضمن حكما زائدا، فإنه ضعفه لأجل هذا. فدل ذلك على أن المحدثين إذا وجدوا الراوي يزيد في الروايات وهو ليس أهلا لحفظ مثل هذه الزيادة، فإنهم حينئذ يضعفونه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سئل عن الحجاج بن أرطاة، قال له السائل: لماذا هو عند الناس ليس بذاك؟ يعني لماذا العلماء يضعفونه والناس يضعفونه؟ قال: لأنه يزيد في الروايات، قل ما يروي شيئا إلا ويزيد فيه زيادة، قل ما يروي شيئا إلا ويزيد فيه زيادة. إذن سبب تضعيف العلماء للحجاج بن أرطاة ماذا؟ أنه يزيد في الروايات. إذن صار اكثار هذا الراوي من الزيادة دليلا على سوء حفظه وقلة ضبطه عند علماء الحديث. البرزعي سأل أبا زرعة عن حديث يرويه عبد الله بن نافع ابن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له حديثا رفعه ذلك الراوي، بينما أصحاب نافع لا يرفعون ذلك الحديث إنما يرونه موقوفا. إذن هذا زيادة أم لا؟ زاد. فماذا قال الإمام أبو زرعة؟ قال بعد أن خطأه في رفع ذلك الحديث وأن الصواب فيه الوقف، قال: وبمثل هذا يستدل على الرجل إذا روى مثل هذا وأسنده رجل آخر، يعني أن مما نستدل به على ضعف الراوي أن يزيد في الروايات مخالفا لغيره ممن لم يذكره في الرواية تلك الزيادة. هو زاد ماذا هنا؟ زاد الرفع، والآخرون يوقفون الحديث. ولهذا قال البرزعي شارحا لكلام أبي زرعة، قال: يعني أن عبد الله بن نافع هذا في رفعه لهذا الحديث يستدل بذلك على سوء حفظه وقلة ضبطه. إذن صار من أدلة المحدثين على ضعف الراوي أنه يزيد في الروايات، وهذا الفقيه أو الأصولي لا يرى الزيادة أصلا دليلا على الخطأ، فهو لا يرى الإكثار منها دليلا على سوء الحفظ، فعليه أن يعمد إلى هؤلاء الرواة الذين ضعفهم علماء الحديث لكونهم يزيدون في الرواة في الروايات فيوثقهم فيوثقهم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما سئل عن إبراهيم بن الحكم بن أبان قال: عندما كنا عنده، يعني باليمن، عندما كنا عنده لم يكن به بأس. إذن هو كان في الأول إيه؟ من جملة الثقات عند الإمام أحمد. عندما كنا عنده لم يكن به بأس، ثم بلغنا بعد أنه يزيد في الروايات، قال عبد الله: فلم يحمده أبي. إذن هو كان عنده من جملة الثقات أم لا؟ فلما جاء بزيادات لماذا لم يقبلها منه الإمام أحمد؟ كان بالإمكان أن يقول هذه زيادة من ثقة فلنقبلها، لم يقل ذلك، بل ضعفه لذلك لإكثاره من تلك الزيادات. فهذا إبراهيم بن حكم بن أبان كان عند الإمام أحمد ثقة، ثم ضعفه بعد ذلك الإمام أحمد لكونه يزيد في الروايات. هذا الأصولي يخالف الإمام أحمد في هذا الأصل، لأنه لا يعتبر الإكثار من الزيادة دليلا على الضعف، لأنه لا يعتبر أصل الزيادة دليلا على الخطأ. وقد رأيت الإمام أحمد وثقه في أول الأمر، فيلزم ذلك الأصولي أن يقول لا هو عندي ثقة، وما استدل به الإمام أحمد من كونه يزيد في الرواية على أنه ضعيف لا يرقى دليلا عندي. ولكنهم لا يفعلون هذا، ولا يقعون في التناقض، فإذا بهم يقبلون زيادة من الثقة مطلقا، ثم هذا الثقة الذي يعتمدون في أنه من جملة الثقات إنما يعتمدون في توثيقه على المحدثين، هم الذين يقولون فلان ثقة وفلان وغيره ثقة، ثم هم يخالفون المحدثين في الأصل والقاعدة التي بنى المحدثون عليها. كيف يعرفون إن كان هذا الراوي ثقة وإن كان هذا الراوي غير ثقة؟ وهذا في غاية العجب وفي غاية التناقض. فهذا ما أردت أن أوضحه حول زيادات الثقات، وأظن أنني بفضل الله تعالى قد أتيت على أكثر الأمور أو الجوانب التي يحتاجها طالب العلم لمعالجة هذه المسألة والتي كثر الكلام فيها وتشعب وكثر الخلاف فيها لا سيما من غير أهل الاختصاص. ولهذا فإنني دائما وأبدا أنصح طالب العلم أن يرجع في كل علم إلى أهل الاختصاص. عجبت من بعض الناس ممن جلس لتدريس العلم الحديث فذكر حديثا أو جملة أو رواية وقعت زيادة في بعض الأحاديث والتي حكم بعض أهل العلم من المتخصصين في علم الحديث بأنها زيادة خطأ. فإذا بهذا المتحدث يقول نعم نحن نعلم أن هناك خلاف بين المحدثين في زيادة الثقات وغير المحدثين، والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه غير المحدثين. وهذا من أعجب الأعاجيب، أن تعمد إلى مسألة من أخص مسائل الحديث ومن أخص مسائل علل الأحاديث فتأخذ فيها بقول غير متخصصين في الحديث، وهذا في غاية العجب، وهذا يدل على عدم المنهجية في مدرسة العلوم وفي معرفة كيفية الوصول إلى الصواب والخطأ. من بديهيات العلوم أنك تأخذ العلم من أهله، من أهل الاختصاص فيه، فلا تعمد إلى مسألة من خصوصيات علم الفقه مثلا أو خصوصيات علم اللغة فتأخذها من غير المتخصصين في هذه العلوم، بل عليك أن تأخذها من المتخصصين. فإذا لم تفهم وجه كلامهم فعليك أن تسأل أهل الاختصاص وأن ترجع إليهم لمعرفة الصواب والخطأ. والواقع أن عدم فهمك إنما راجع إلى عدم اطلاعك أنت على مناهج المتخصصين في هذا العلم. إن شاء الله تعالى سنتكلم على ذلك عن الحديث المعلول، ولا شك أننا تكلمنا عن العلة من جوانب عدة، ولكن شأن المحدثين أنهم يفردون لهذا النوع بابا مستقلا. فالأبواب السابقة متعلقة بالعلة، الأبواب السابقة متعلقة بعلل الأحاديث، كما أن كثيرا من الأبواب التي ستأتي أيضا بعد باب العلة أيضا هي متعلقة بباب العلة. فكل ذلك استيعابه وفهمه ومعرفته يعينك على معرفة علل الأحاديث. وليس علل الأحاديث هو ذلك النوع المفرد الذي أفردوه بترجمة في كتب علل في كتب مصطلح الحديث، وإنما في هذا الباب عامة يتكلمون عن العلة إجمالا من حيث التقسيم والتفريع. أما ما يتعلق بكل جزئية من جزئيات هذا الباب أو بكل مسألة من مسائله أو بكل جانب من جوانبه فهذا يؤخذ من مجموع هذه الأبواب التي سبقت العلة والتي تأتي بعده إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر و ننظر إن كان هناك بعض الأسئلة أو الاستفسارات من إخواننا، نسأل الله تعالى التيسير في الجواب عنها.
اللهم آمين. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وبارك الله تعالى فيكم. أعزائي المشاهدين نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية، وكان السؤال الأول: ما هي العلاقة بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة؟ وكانت الإجابة: الحديث الشاذ قد انفرد الراوي به أصلا من غير أن يشاركه أحد من الرواة، وأما الزيادة من الثقة فقد روى الراوي ما روى غيره لكنهم فرد بزيادة دونهم. وعلى ذلك فالعلاقة بين الشاذ وزيادة الثقة بينهما عموم وخصوص، فكل شاذ يعتبر زيادة من الثقة وليس كل زيادة من الثقة تعتبر شاذ أو شذوذا.
بس مش عارف يوضح. فنحن نقول أولا الشذوذ ليس مختصا بالتفرد، لا شك أن من الشاذ ما تفرد به من ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية التي تفرد بها، لكن أيضا من الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فنحن نقول إن كل ذلك شاذ، إن كل ذلك من الشاذ، سواء خالف غيره فاستدلنا بالمخالفة على خطئه، أو تفرد فاستدلنا بتفرده حيث لا يكون أهلا للتفرد على خطئه، فكل ذلك يسمى شاذا. أما زيادات الثقات فهي صورة من صور الأخطاء، أو صورة من صور الخلاف بين الرواة، منه ما يكون خطأ ومنه ما لا يكون خطأ. فإذا ترجح كون الذي زاد أصاب فروايته محفوظة ليست شاذة، أما إذا ترجح أنه أخطأ فحينئذ نحكم على رواته بكونها شاذة. إذن زيادات الثقات منها ما هو شاذ ومنها ما ليس بشاذ، أما الشاذ فهو مردود أبدا بخلاف زيادات الثقات، فمنها المقبول ومنها ما ليس مقبولا، فما ترجح فيه إصابة الراوي فيما زاد فهذا مقبول ليس شاذا ولا خطأ، وما ترجح فيه عدم إصابته في ذلك فهو من المردود الذي يوصف بكونه شاذا، والله أعلم.
السؤال الثاني، هل يلزم من عدم المنافاة بين الرواية المزيدة والرواية الناقصة قبول الزيادة؟ وكانت الإجابة لا يلزم من عدمها أن تقبل الزيادة، بل يرجع ذلك إلى القرائن المحتفة بالإسناد والمتن.
صحيح، هذا كلام صحيح، طبعا فصلناه بفضل الله تعالى في أول حلقة.
طيب استأذنك فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخ عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ نفع الله بكم. لي سؤالان في باب التدليس.
في باب
التدليس.
التدليس.
تفضل يا أخي.
نقل السيوطي عن الحاكم رحمه الله أنه أن الحاكم قال: أهل الحجاز وأهل الحرمين ومصر والعواري وخراسان وأصبهان وبلاد فارس وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا.
نعم.
وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة.
نعم.
فما صحة هذا القول؟ وإن صح فما العلة من انتشار التدليس بين الكوفيين والبصريين؟ هذا هو السؤال الأول.
نعم.
الثاني، هل يشترط في تدليس التسوية أن يكون الشيخ الذي يسقطه المدلس ضعيفا؟ وإن كان الصقر في الإسناد ثقة، فهل يؤثر ذلك في قبول الرواية؟ وجزاكم الله خيرا.
طبعا كلام الحاكم النيسابوري هو من الإطلاقات في موضوع التقييد، والحافظ ابن حجر العسقلاني وكذلك العراقي في نكتهما على كتاب ابن الصلاح تعقبه في ذلك، وذكر أن هناك من بلاد الحجاز وغيرها من عرف بالتدليس، ولكن كأن الحاكم النيسابوري ذكر ما في كلامه ما يفهم منه أن الإكثار من التدليس بحيث يكون الراوي من شأنه التدليس دائما وأبدا وكثيرا في رواياته، أما إذا وقع التدليس منه في مواضع قليلة فلم يدخل في كلام الحاكم والله أعلم. لكن أيضا عندما نتكلم عن هذه المسألة، مسألة التدليس عموما، نحن نعلم أن التدليس له صور متعددة، له صور متعددة، ونحن ذكرنا في درس التدليس وشرح أنواع التدليس ذكرنا ما يتعلق بتدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس العطف وتدليس القطع وتدليس التسوية. فلعل الإمام الحاكم النيسابوري إنما يقصد بأشهر أنواع التدليس التي هي من شأنها أن تقع كثيرا، وأنت تلاحظ أن الكوفة والبصرة والعراقان كان في هذه الفترة من أشهر البلاد التي فيها نهضة علمية، وكثر فيها التنافس بين طلبة العلم وكثر فيها الرواة كثيرا، وهذه أرض خصبة لوجود التدليس. احنا ذكرنا من أغراض التدليس العلو أو إيهام العلو، والإنسان إنما يسعى إلى العلو وإيهام العلو حيث يكون له أقران كثيرون لهم أسانيد أخرى لهذه الحديث، هو يريد أن يعلو على أقرانه حيث يكون قد سمع الحديث بنزول، وإنما يريد أن يوهم أنه سمعه بعلو، بخلاف البلاد الأخرى فلم يكن هذا المعنى موجودا بكثرة فيهم، لأن الرواية في هذه البلاد لم تكن مشهورة كشهرتها في البصرة وبلاد العراق عموما، لأنها كانت يعني عاصمة الإسلام وقتئذ، وكان أكثر رواة الحديث في هذه البلاد، والله أعلم.
كان السؤال الثاني فضيلة الشيخ عن إذا سقط ثقة، سقط ثقة هل يؤثر في صحة؟
نعم، تدليس التسوية.
نعم،
بطبيعة الحال لا يشترط في وصف الرواية بالتسوية أن يكون الراوي الذي سقط من بين الشيخين ثقة ضعيفا، بل قد يكون ثقة أيضا، بل قد يكون ثقة كما ذكرنا في وقتها في الحديث الذي رواه هشيم ابن بشير عن يحيى الأنصاري عن الزهري، وإنما يحيى الأنصاري سمعه من مالك عن الزهري. ماذا أسقط هشيم بن بشير؟ أسقط مالكا، والإمام مالك إمام حافظ ثقة، ومع ذلك سموا ذلك تسوية، سموا ذلك تسوية. فلا يشترط في التسوية أن يسقط راوي ضعيف، بل قد يسقط راوي ثقة، بل لا يشترط أصلا في التدليس أن يسقط راوي ضعيف، يعني قد يسمع الراوي من شيخه الثقة حديثا عن شيخ ثم يسقط شيخه ويرتقي بالحديث إلى شيخه، فهذا دلس أم لم يدلس؟ دلس، ولكن هو لم يسقط ضعيفا، إنما أسقط ثقة، لأن ليس من أغراض المدلسين دائما وأبدا إهام صحة ما ليس بصحيح، وإنما من أغراضهم كثيرا العلو، والعلو يتحقق بإسقاط الضعيف أو بإسقاط الثقة، لأنه يريد أن يقلل الوسائط بينه وبين شيخ ما من رواة الحديث، فيريد أن يقلل الوسائط دائما وأبدا ليرقى بالحديث ويوهم أنه عنده بعلو بينما هو عنده بنزول. فلا يشترط أن يكون ذلك من أن يكون الساقط من الضعفاء، لكن ضرره يكون أشد إذا ما كان الساقط ضعيفا، لأنه مع ذلك يوهم صحة ما ليس بصحيح، يوهم صحة ما ليس بصحيح إذا كان الساقط من بين الشيوخ ضعيفا، فحينئذ يتوهم الناس صحة الحديث، وبينما هو ليس بصحيح لكون مخرجه عن ضعيف وليس عن الثقات، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال يقول: هل الزيادة من الثقات يكون متعمدا؟ وإن كان كذلك فهل ثم فرق بين هذا وبين الزيادة بسبب سوء الحفظ؟
الراوي إذا تعمد الزيادة في الحديث حينئذ يكون كذابا، وحينئذ لا نناقش زيادته في باب زيادات الثقات، لأننا نقول زيادات الثقات لابد أن يكون الراوي ثقة، والذي يتعمد الزيادة في الحديث هذا يلفق الحديث ويركب فيها ما ليس منها، فليس هذا بثقة أصلا، واضح هذا الكلام؟ فنحن نتكلم عن الزيادة التي تقع وهما خطأ من الراوي، كمثل ما يقع مثلا من إدراج في الحديث. ماذا يفعل المدرج؟ الصحابي مثلا روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن روى الحديث عن رسول الله قال كلاما من قبل نفسه، هذا الكلام الذي قاله من قبل نفسه هو لا يريد أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يشرح كلمة في الحديث مثلا، أو يفرع على الحديث، أو يستنبط حكما من الحديث، فبعد أن انتهى من الحديث قال هذا القول من قبل نفسه واجتهادي. فالراوي عنه ينبغي أن يفرق بين ما رواه ذلك الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله من قبل نفسه. فمثلا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه وجد قوما لا يحسنون الوضوء، فقال أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للعقاب من النار. فإذا أبو هريرة فرق بين كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام رسول الله هو ويل للعقاب من النار، فهم منه أبو هريرة أن من لا يسبغ الوضوء يشمله ذلك الوعيد، فقال لهم أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله يقول كذا وكذا. فقوله أسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة هو من قول أبي هريرة وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا روى الراوي الحديث عن أبي هريرة ينبغي أن يفرق وأن يفصل بين كلام النبي وكلام أبي هريرة رضي الله عنه. فماذا يقول؟ يقول مرة أبو هريرة على قوم لا يحسنون الوضوء فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل الأعقاب من النار، هكذا فصل الكلام. لكن بعض الناس أحيانا يخطئ ولا يميز كلام الراوي من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا يقول؟ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسبغ الوضوء ويل الأقى من النار. فماذا فعل هذا؟ أدمج الكلام بعضه ببعض وجعل الكل مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي العلماء يقولون هذا أخطأ، حيث أدرج في كلام النبي ما ليس منه، إنما هو من كلام الراوي وليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل هذا الراوي؟ زاد، لأنه زاد في كلام النبي ما ليس منه، عن خطأ أو عن تعمد. عن خطأ، لو تعمد لكذبه العلماء اتهموه بذلك. أما إذا وقع ذلك منه على سبيل الخطأ فإن العلماء لا يقبلون منه ذلك الخطأ، ولكنهم لا يفعلون في حفظه ولا في عدالته، وإنما يقولون هذا خطأ يتجنب، والصواب أن هذا من كلام رسول الله وهذا من كلام أبي هريرة، وأن هذا الراوي أخطأ في هذا الحديث. نعم، إذا أكثر من الخطأ من هذا القبيل فإنهم يتكلمون فيه حينئذ، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخ عمرو من مصر يقول: نرجو من فضيلتكم تلخيص أوصاف الثقة الذي تقبل زيادته في نقاط محددة، وجزاكم الله خيرا.
الثقة الحافظ الذي وصف بالحفظ، ونحن قلنا في لقاء سابق أن الحافظ هو الذي أكثر من سماع الحديث وإسماعه، بحيث يمكن لمثل هذا أن يطلع على ما لم يطلع عليه غيره. الحافظ هو الذي سمع من أهل بلده وطاف البلدان، فسمع من علماء الأمصار، مثل هذا طلب العلم كثيرا وأفنى عمره في طلب العلم، فمثل هذا يمكن له أن يطلع على ما لم يطلع عليه غيره وأن يحفظ ما لم يحفظه غيره. أما الثقة الذي هو ليس مكثرا من الحفظ وليس مكثرا من طلب العلم فلم يصفه العلماء بالحفظ، فهذا لا يعتمد عليه في مثل هذه الزيادة. نحن لا نعتمد أصلا عليه إذا تفرد بحديث عن مثلا مثل الزهري، لكون أصحاب الزهري لم يطلعوا عليه على هذا الحديث ولم يروه، فكيف إذا زاد على أصحاب الزهري زيادة لا يرويها أصحاب الزهري مع روايتهم لأصل الحديث؟ فالثقة الذي نقصده ما يعبر عنه بعض مشايخنا بقوله الأوثق، هم قالوا ثقة ويقصدون الأوثق، أي أعلى مراتب الثقات، وهذا ما نعبر عنه بالثقة الحافظ. جمع مع الثقة والإتقان والتثبت، جمع مع ذلك الحفظ وكثرة سماع الحديث، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، السؤال الثاني يقول: ما هي المراجع التي تنصحنا بها أن نرجع إليها للاستزادة من البحث في مسألة زيادة الثقة؟
من حيث الجانب التأصيلي تجد كتاب شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي، فهو في غاية القوة، وكذلك النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني، أيضا تكلم في هذه المسألة بشيء من التوسع. هذا من حيث التأصيل. أما من حيث التمثيل ومعرفة الأقوال الجزئية للعلماء على مواضع الزيادات، فكل كتب العلل لا سيما علل ابن أبي حاتم الرازي، هذا الكتاب ممتع جدا. ومما يمتاز به هذا الكتاب على بقية كتب العلل أنك تجد غالبا شرحا للعلة وتوضيحا لها وبيانا لها وتفصيلا لموضعها، بخلاف مثلا علة الدرقطني. نعم، يشير إلى العلة كثيرا، ولكنه لا يفصل كتفصيل أبي حاتم وأبي زرعة رحمهم الله تعالى. كذلك العلة التي تروى عن الإمام أحمد سواء من رواية عبد الله أو غيره من أصحاب الإمام أحمد ابن حنبل، كذلك الكلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير، أو فيما يرويه عنه الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، أيضا تجد في كلامهم أمثلة كثيرة على باب العلة والزيادة خاصة، والله أعلم.
فضل الشيخ جزاكم الله خيرا، هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ فضل أخ عبد الرحمن.
فضل الشيخ أحسن الله إليكم، بالنسبة للتفرد، لماذا يقدم ما تفرد به البخاري على ما تفرد به مسلم؟ جزاك الله خيرا.
دي مسألة ثانية، التفرد في مثل هذا الكلام لا يفصل، لا ليس هو التفرد الوارد في كلام العلماء، إنما التفرد في كلام في سؤالك هذا أن يتفرد البخاري بحديث عن بقية أصحاب كتب الأصول الستة، ماشي الكلام؟ فهذا تفرد مصطلح اصطلح عليه العلماء المتأخرون، وإلا فقد لا يكون الحديث أصلا فردا، لأن رواه غير البخاري عن شيخ البخاري، فالحديث ليس مما تفرد به البخاري حقيقة، وإنما هو رواه حيث لم يروه الخمسة الباقون من أصحاب كتب الأصول، أو هو رواه لم يروه مسلم خاصة، فهو تفرد به بالنسبة إلى مسلم في كتاب الصحيح، بل قد يكون مسلم رواه ولكن في غير الصحيح، واضح؟ أو تفرد به مسلم دون البخاري، يقصدون تفرده عن البخاري في كتاب الصحيح خاصة، وإلا قد يكون مسلم نفسه يرويه خارج الصحيح، أو البخاري نفسه يرويه خارج الصحيح، أو قد يكون غيرهما يرويه أيضا، فهذا ليس التفرد الذي نقصده في باب الأفراد هنا، والذي نجده كثيرا في كتب علل الأحاديث، لما نقصد بالتفرد في كلامنا التفرد حيث لا يكون الحديث إلا عند هذا الراوي، سواء في عند البخاري أو عند مسلم أو عند أبي داود أو عند الترمذي، هذا لا يعنينا بمن خرج الحديث، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هل تفضلتم طرح أسئلتي هذه المحاضرة مشكورة؟
ما فيش بأس. السؤال الأول: ما صفة الثقة الذي تقبل زيادته؟ ما صفة الثقة الذي تقبل زيادته؟ السؤال الثاني: أذكر العلاقة بين الزيادة وعلم الجرح والتعديل. أذكر العلاقة بين الزيادة وعلم الجرح والتعديل. الله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.
أحسن الله إليك فضيل الشيخ، وجعل الله في موازين حسناتكم، وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم الاثنين المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى محمد، وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.